أن العلم الضروري لا تستطيع أن ترده عن ذهنك، أنت مجبر بأن تثق تؤمن به وتصدقه. لو جاء إنسان وقال لك في نظرية حديثة الآن الثلاثين، العشرة أكثر من الثلاثين، في نظرية حديثة البعض أكبر من الكل، هل يمكن هذا؟ مستحيل. لكن لما يقول لك والله الكل أكبر من البعض، الكل أكبر من الجزئي، الأكبر لا يدخل في الأصغر، تقدر ترد هذا؟ يا رب أبغى أنكر هذا. ما تستطيع تنكره. الواحد نصف الاثنين، تقدر تنكر هذا؟ ولا تجد أنك عندك اضطرار لأن تصدق بأن الواحد نصف الاثنين ولا لا؟ هذا هو العلم الضروري الذي يلجئك إلى أن تعلم به. السكين تقدر، السكين تذبح، النار تحرق، الماء يروي، هل عندك تستطيع أن تدفع عن نفسك اعتقاد أن النار تحرق؟ ما تستطيع. فهذا يسمونه العلم الضروري الذي يضطر الإنسان إلى الأخذ به أو اعتقاده أو تصديقه. لكن لما يقول لك الواحد نصف الاثنين وطرينه، يقول لك الواحد ثلث عشر ربع كذا الثلاثين، ثلث عشر سدس الثلاثين ولا كذا، تروح تفكر ها خمس سدس الثلاثين، هتروح الثلاثين على خمسة والثلاثين على ستة، وتحتاج إلى عملية حتى تطلع إلى إيش؟ نتيجة. إذن هذا العلم النظري الذي يحتاج إلى النظر في مقدماته حتى تصل إليه. وما دام العلم يحتاج إلى إعمال النظر، بمعنى النظر بمعنى الفكر، أن تجيل خاطرك فيه حتى تصل إلى نتيجة وتستخرج غيبي أو مجهول من مقدمات، يبقى هذا علم نظري. لماذا؟ لأنك استحصلت عليه بإيش؟ إعمال النظر. نعم.
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر.
النظر هو هذا المكتسب الذي اكتسبته من جهدك، وهو الذي إيش؟
موقوف على النظر.
الموقوف على النظر والاستدلال. تنظر هذا البيراميد يحتاج إلى بعد كذا، وجبت الحبل وقايست ورحت جبت مواسير وسويت وكذا وكذا، عرفت بأن عمق البئر طوله كذا بأي شيء، لو أنت ما تدري، لكن نظرت وأخذت في الأسباب حتى توصلت إلى أن عمق البئر كذا، مساحة الدائرة كم أمامك شوف، لكن ما تدري عن مساحة. أول تجيب النصف القطر والنسبة التقريبية وتعمل عملية حسابية وتطلع بكذا مساحتها السطحية كذا. مساحتها السطحية ما جاءتك اضطراري، لا، إنما جاءتك اكتسابي، اكتسبت معرفة مساحتها الإجمالية بعد إعمال النظر في النظريات الثابتة لها. فإذا الفقه لا يقال للضروري فقها كما تقدم، لا يقال معرفة وجوب الصوم فقه، لأنه أمر ضروري معلوم من الدين بالضرورة، ما عملت النظر فيه حتى توصلت إلى هذا. ولكن كون الصائم يصبح جنبا ويصح صومه هذا مكتسب. من فين؟ لأننا أعملنا الفكرة في إباحة المباشرة والأكل والشرب حتى ترى اتبيلك من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاج، وبعدين طلع النهار وهو لسه ما اغتسل، والله ما ترك له وقت ما بين المباشرة وما بين طلوع الفجر حتى يغتسل فيه، إذن ما لم يترك له وقت فلا يغتسل إلا في النهار، إذن صيامه صحيح. كم خطوة سلكناها وأعملنا النظر فيها حتى توصلنا إلى الجنب يصبح الصائم يصبح جنبا وصومه صحيح. هذا الحكم توصلنا إليه، اضطراري ولا بدهي ولا بعد إعمال النظر في عدة مقدمات. إذن هذا هو الفقه.
قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يتاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المتظن.
يقول المؤلف رحمه الله: إن الفقه أخص من العلم،
ثم عرف العلم بما عرف، الجهل بما كذا، ثم ذكر قسم العلم إلى قسمين: ضروري، وهو ما لا يحتاج الإنسان فيه إلى إعمال النظر، ومكتسب، وهو ما توقف على إعمال النظر. ثم بدأ هنا يعرف ما هو النظر، والنظر هو إعمال الإيش؟ الفكر فيما المنظور فيه. إذا النظر ليس رؤية العين، إذا الكفيف ينظر، بمعنى يفكر فيما ينظر فيه ويبحث ويقارن إلى أن يصل إلى نتيجة. إذا النظر كما يقولون الرأي أو الرؤية تكون بصرية وتكون بصيرية. فالنظر أعمال الفكر، والفكر ملكة تميز بها الإنسان، يستنتج عن طريق الحاضر ما كان غائب، أو يستنتج المجهول من أوائل الإيش الحاضر، يعمل القرائن، يستدل بالأدلة على شيء خافي عليه. إذن النظر ليس معناها الرؤية بالعين، وإنما النظر هو إعمال الفكر، والفكر هي الملكة التي يفكر بها الإنسان ويقلب الأمور إلى أن يصل إلى نتيجة. ذاك العلم الذي توصل إليه عن طريق إعمال النظر اكتسبه بهذا الفكر، اكتسبه بهذا النظر، بإعمال فكره في المنظور فيه اكتسب علما. إذن هذا هو ليش العلم المكتسب، وهذا هو محل الفكر. نعم. والنظر هو إعمال الفكر،
والنظر هو الفكر في المنظور فيه،
الفكر في المنظور فيه جهاز، النظر في هذا الجهاز، وإعمال الفكر كيف يشغل وكيف تعيد الحديث وكيف يسجل كيف يستقبل. فنظرك وإعمال فكرك في هذا الجهاز حتى تصل إلى معرفة الاستفادة منه، هذا هو ليش؟ هذا هو النظر. نعم.
والاستدلال طلب الدليل،
والاستدلال طلب الدليل، لأن أصل النظر وإعمال الفكر لن يكون إلا عن إيش؟ عن دليل، أن يكون النظر في الدليل، والاستدلال افتعال أو استفعال طلب الدليل. إذن الاستدلال على الحادثة، الاستدلال على الواقع، الاستدلال على الحكم هو طلب الدليل لهذا الحكم الذي يتكلم به، أو طلب الدليل لما ينظر فيه وتوصل إليه. وما هو الدليل؟
الدليل هو المرشد إلى المطلوب.
قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب. عند هذه النقطة ربما يجد الإنسان في بعض أوائل كتب المنطق أن الدلالة أو الدال يكون لفظيا ويكون عقليا، فالدلالة العقلية والدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية مدلول القول، قم مدلولها الانتصاب والقتال، اجلس مضمونها أن تجي إلى الأرض. والدلالة اللفظية تكون وضعية وتكون طبيعيا. وضعية الألفاظ التي وضعها صاحب اللغة كل لفظ بإزاء معناه، وضع كلمة سماء لتدل على هذا السقف المرفوع، وضع كلمة أرض لتدل على هذا المبسوط، وضع كلمة كتاب ليدل على هذه الأوراق، وضع كلمة دفتر بالأوراق البيضاء. فهذه دلالة لفظ وضعية. تكون دلالة اللفظ غير وضعية ولكنها طبيعية. لو جيت لإنسان كده ورست يده حقولك أح، كلمة أح هذه إنما طبيعية، بطبيعة الإنسان أن يتكلم بهذه، وقد يكون غير عربي يتكلم بهذا اللفظ للتعبير عن إيش؟ عن الذي ألم به. والدلالة غير اللفظية تكون أيضا طبيعية ومتعارف عليها. الدلالة غير اللفظية المتعارف عليه، كن ماشي بالسيارة وأمامك الإشارة، أنت تقف من غير ما حد يقول لك أوقف، وتمشي من غير ما حد يقول لك يمشي، ليش وقفت وليش مشيت؟ ها؟ إيش اللي وقفك؟ الإشارة ليه؟ حمراء. هل الإشارة قالت لك أوقف؟ ولا تعارف الناس على هذه الدلالة وتواضعوا عليها بأنها إذا رأيت الحمرة توقف وإذا رأيت الخضرة امشي، هذه دلالة ولا لا؟ دلالة. هل هي لفظية؟ لا، ليست لفظية ولكنها عرفية تعرف الناس عليها. هناك دلالة غير لفظية وليست عرفية، لم يتعرف عليها الناس ولكن جبلية. لو رأيت إنسان في حالة كده وش أصفر ومخضوض وكذا وكذا، حتقول له تخايف ليه ولا لا؟ تعرف بأنه خايف لأنه وجهه أصفر، لأن طبيعة الإنسان حينما يخاف الدم يتجمع يتراجع إلى القلب. لما أشوف واحد كده في موضوع كده وجهه أحمر ومستحي من نفسه، أقول أنت خجلان من إيه؟ لأن الدم ينتشر وخاصة تحت الجلد. ولذا تجد في كتب شراح المنطق في الأوائل يستشرون بقول الشاعر: تفاحة جمعت لونين خلتهما مش واحد منكم شاف تفاحة نصف أصفر نصف أحمر؟ كان زمان كثير هذا. فيصفها تفاحة جمعت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا فرايا واش فراعهما، أحمر ذا خائش خجلا واصفر ذا فرقا. اللي خاف وش اصفر، واللي صحى وجهه احمر. يقول التفاحة كذلك نصفها أحمر من الخجل ونصفها أصفر من الإيش؟ من الخوف. إذن هذه دلالة ولا ما هي دلالة؟ دلالة. وكذلك الحروف، قلت الخط الكلى على ألف، الخط النائم تحت مقطع عبارة عن باء تنطقها، لما قلت لك أنا باء؟ وهكذا دلالة الحروف ودلالة الأرقام على إيش؟ مقاديرها. وكل ما هو وضع للدلالة، كن ماشي يقول لك س الطريق منها هنا، هذه ما هي لفظية، كتابة، والكتابة رموز. إذن الدليل هو إيش؟ المرشد إلى المطلوب. الإشارة الحمراء مرشدة للوقوف، الإشارة الخضراء مرشدة للمشي، وهكذا الكتابة، الحساب، كل ما تمكن أن تستدل به من غير لفظ فهو دليل. إذن اللي احنا معنا الآن في أصول الفقه، يبقى الكلام هنا على الدليل المرشد للمطلوب، ومطلوب الفقيه إيش أو الأصول إيش؟ الحكم ولا لا؟ إذا نحن نتكلم الآن لا على عموم الدلالة المرشدة للمطلوب عند كل إنسان، لا، إحنا نتكلم الآن عن دلالة خاصة عند الأصوليين، يتكلمون عن الدليل الموصل للمطلوب. والدليل الموصل للمطلوب عند الأصوليين هو إيش؟ الكتاب والسنة، الإجماع، القياس، الشيء الذي يستدل به إلى أن يصل إلى الحكم. نعم.
دلالة لفظية، دلالة إيش؟
هذا في المنطق يا أخي، يقولون دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، وكل منهما وضعية وطبيعية. دلالة لفظية وضعية، دلالة لفظية غير وضعية. الآن أنت لما تكون جالس هنا ومريت على بيت، البيت هذا من زمان عمرك يعني صاحبه مسافر وعندك خبر أنه مسافر، تعديت لقيت النور موجود، تستدل بالنور على إيش؟ أن جاء أحد في البيت، ما في نور والدنيا ظلام، ولكن ماشي سمع الطفل يبكي جوا، تستدل على ايش؟ على وجودها. فهذه دلالة لفظية اللي هو الصوت، والنور دلالة غير لفظية ولكنها عقلية، دلالة لفظية وضعية ودلالة عقلية. حين يقولون ايش اللي بقص الاثر، الاثر يدل على المسير والبعرة تدل على ايش؟ على البعير. اذا كنت جالس في محل بل املاس ورملة وكل شيء، وجيت نظرت فإذا أقدام أخفاق ناقة موجودة، والله إنسان تو تعدى من هنا، من قال لك؟ هذه الآثار عقلية، فهذه الدلالة لفظية وغير لفظية، وتكون عقلية وغير ووضعية. يدل العقل من حيث هو، لو كنت جالس في محل ووجدت دخان يطلع من إيش؟ من البيت، وشميت رائحة لحم مشوي ولا شفت أي شيء، تقول هناك إيش؟ في وليمة ولا لا؟ في طغي؟ ما حد قال لك في أكل يسوى هناك، شميت رائحة وشفت الدخان. فهذه دلائل غير لفظية لكنها عقلية، العقل يستدل بها. نعم.
والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
إحنا عندنا دليل وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم، هذه أقسام المعلومات أو طريق المعرفة تأتي عن هذا. وأول ما يكون العلم كما يقولون خاطرة تخطر بالبال، تلك الخاطرة هل تستقر أو تذهب؟ إن ذهبت يبقى خطرة راحت ما تقدر تمسكها، لكن إن ترددت حتى استقرت، هنا حينئذ يعارضها شيء آخر ولا ما في معارضة؟ والمعلوم إذا لم يعارضه غيره صار إما علم وإما ظن، غلب الظن. متى يأتي يكون العلم؟ متى يكون الظن؟ متى يكون الشك؟ متى يكون الواه؟ يقولون العلم ما لا ينازعه غيره، هذا زيد يعني زيد، هذا يختلف عن هذا، هذا يختلف عن هذا، علمت أن هذا دفتر أزرق وعلمت أن هذا كتاب أبيض. لكن حينما يكون الدفترين متقاربين ومغلفين بلون واحد، ما أدري هل هذا دفتر ولا كتاب، اثنين مصفوطين ومغلفين بنيل واحد وحجمهم واحد، ما فتحتش واحد منهم، هل تستطيع للنظرة الأولى أن تقول هذان كتابان أو دفتران أو كتاب ودفتر؟ ها؟ ما تستطيع، كل منهما عندك متعادل. حينئذ يكون هذا شك، يكون إيش؟ شك. لكن إذا
أمعنت النظر ووجدت تحت الشفاف عنوان مطبوع، يترجح يغلب على ظنك أن هذا العنوان المطبوع لكتاب ولا لدفتر؟ لكتاب. إذن بعد الشك تعادل الكفتين، بحيث أنك تنظر هذا مخلع ترجع تقول لا هو هذا، من هذا ترجع تقول لا هذا، ما عندك ما يرجح أحد الجانبين، ولا زال النظر مترددا بين الموضوعين على التساوي. لما جاء العنوان المطبوع في أحد الجهتين رجحت كفته. الراجح من المتعادلين ما رجح من طرفي الشك فهو ظن، والمرجوح وهم، والمرجوح إيش؟ وهم. إذن الشك تعادل الطرفين، والظن رجحان أحد الجانبين، والوهم مرجوحية أحد الجانبين. العلم حينما ينتفي الوهم، لأن احنا قلنا أن الشك متعادل، وإذا رجحت إحدى الكفتين كان ظنا ووهما، فإذا ذهب الوهم لم يبقى إلا الرجحان، جاء العلم. إذا إيش رجحت إحدى الكفتين والثانية موجودة مرتفعة، يبقى معانا لازالت الظن لأن الوهم موجود. فإذا ذهب الوهم جاءت قرائن وزادت في الترجيح وأذهبت عن هذا الوهم، وصلنا إلى الإيش؟ إلى العلم.
الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما.
الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. دفتر كتاب، كتاب دفتر، الاثنين متعادلين. نعم.
وصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال.
وصول الفقه ليش قال الظن والشك والوهم؟ لأن هذا سيرجع إلى الدليل الموصل للمضبوط. هناك دليل يفيد علما، هناك دليل يفيد ظن، هناك دليل يفيد شك. حينما يأتي دليلان متعارضان يعطيك علم ولا ظن ولا شك؟ شك الحكم، لأن كل من الحديثين له دلالته، فأنت متردد بين الحديثين. فإذا وجدت حديثا آخر يشهد لهذا، أو آية من كتاب الله تشهد لهذا، أو قاعدة فقهية تشهد لهذا، غلب أحد الجانبين فصار ظن، وهو التعارض والترجيح. فإذا الدليل الذي يوصل إلى المطلوب، ما كل الأدلة سواء، هناك دليل يفيد القطع، هناك دليل يفيد العلم، هناك دليل يفيد الظن، هناك يفيد الشك، والدليل الثاني ينازع بالوهم. أصول الفقه على الذي سيبحث فيه سيعرف على الإجمال. نعم.
أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
أصول الفقه كعنوان، هناك عرف لنا الأصول ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، وعرفنا الفقه بأنه الفهم وأنه أخص من العلم. هذا تعريف لجزء أي العنوان كل على حدة، لكن لما اندمجوا صاروا شيء واحد، عنوان لعلم مستقل. أصول الفقه، مصطلح الحديث، مصطلح الحديث ما هو علم؟ كلمة مصطلح وحدها لها معنى، كلمة الحديث وحدها لها معنى، فلما اجتمعا وصار عنوانا على علم مستقل، أصول الحديث أصبح لها دلالة ولا لا؟ لها دلالة مستقل. كذلك أصول الفقه، أصول وحدها لها معنى، فقه وحدها لها معنى، خلطناهم وجمعناهم سلطة مع بعض صار إيش؟ لهم معنى جديد. المعنى الجديد هو مسمى أصول الفقه. ما هو مسمى أصول الفقه كعلم أصبح هذه الكلمة أو هذا علم عليه؟ المطالعة علم على فن، النحو علم على فن، الصرف علم على فن، إذن الشعر علم على فن، كل هذه أعلام لعلوم مستقلة. فكذلك أصول الفقه علم على هذا الفن. ما هو أصول الفقه كعلم وكعلم مستقل؟ هذا الذي يعرفه.
طرقه
على سبيل الإجمال. ليش الإجمال؟ لأن الأصول قواعد، والقواعد تحت جزئيات، والجزئيات للفقهاء. إذن أصول الفقه كعلم هو إيش؟ طرقه التي على سبيل الإجمال، الطرق التي يتوصل بها الأصولي إلى القواعد. فإذا نظر الأصول إلى جزئية تفصيلية، حلال وحرام ومكروه ومباح وحكم هكذا ويجب كذا، يكون عرضا وعلى سبيل البيان فقط، وليس ما له شغل في هذا. الأصول لا يفتي ولا عنده فقه، إنما يقاعد القواعد الأصل. يجي للأصول طريقتها أو طرقه. إيش طرق الأصول؟ الكتاب طريق، السنة طريق. فأصول الفقه طرقه الإجمالية، من الكتاب من السنة يجيك يقول لك الأمر يقتضي الوجوب. أي الأوامر؟ يقول لك ما لي شغل. وأقيم الصلاة أمر، يقول لك أمر نعم. ولله على نسحج البيت نعم صيغة الأمر. والنهي لا تقرب الزنا، إذن لا تقتل النفس التي حرم الله. إذن كل هذه أوامر ونواه عامة، هذا هو النظر الأصولي. يقول لك هذا الأمر يقتضي وجوب، إيش موضوع الأمر؟ يقول لك ما لي شغل. هذا النهي يقتضي التحريم، وإيش موضوع النهي؟ يقول لك ما لي شغل. الأصل في أصول الفقه أن يبين صيغ الخطاب ما كان أمرا أو نهيا، إيش مدلوله، إيش العمل عليه، هذا بحث الأصول. نعم.
طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
كيفية الاستدلال بها من طرق الأصول. معنى كيفية الاستدلال بها، إذا جاءتك عدة نصوص وبعضها قد يتعارض مع الثاني، كيف تستفيد من هذه النصوص المتعارضة، كيف تستدل من هذه النصوص المختلفة؟ وهذا لا يكون إلا للأصولي لا غيره. نعم. فطرق الاستفادة منها تأتي عن طريق الاجتهاد، وبعد التأهل بما هو يؤهل الإنسان للاجتهاد والنظر في تلك الطرق.
نعم.
نعم. أدلة الأصوليين سيبين لك أدلة الأصول ما هي.
وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام.
هنا عاد أبواب أصول الفقه، الجزئيات التي تبحث في أصول الفقه أو التي ينظرها الأصولي من أجل أن يحقق الأصول التي يريدها أو يتوصل إليها بالطرق الأصولية. أبواب واسعة. أول شيء في أصول الفقه الإيش؟
أقسام الكلام.
أقسام الكلام لماذا؟ لأن التكليف بكلام، القرآن كلام، السنة كلام. إذن الأصولي يبحث في الكلام وأقسامه. أقسام الكلام عند علماء الكلام يقول لك خبر وإنشاء. الخبر ينقسم إلى أقسام، والإنشاء ينقسم إلى أقسام، طلبي وغير طلبي. وكل من أقسام الكلام الأصول يتكلم فيها، بل حتى حروف المعاني يتناولها الأصولي، حتى إذا جاءت في كتاب الله أو أراد أن يستفيد منها يعرف إيش مدلولها وإيش المطلوب فيها. نعم.
والأمر والنهي.
أقسام الكلام من حيث التقسيم كخبر وإنشاء، ثم يأتي إلى كل قسم ويقسمه. الأمر إنشاء ولا خبر؟ القاعدة عند الأصوليين الجملة قام زيد، زيد اكتب يا زيد، زيد حاضر. إذا قلت زيد حاضر هذا يسمى إيش؟ مبتدأ وخبر ولا لا؟ قام زيد هذا إيش؟ فعل وفاعل. النحويون ينظرون إلى التركيب من حيث جانب الإعراب، والبلاغيون ينظرون إليه من حيث الإسناد، والأصوليون ينظرون إليه من حيث النسبة الإسنادية، ويتفق معها مع الأصوليين البلاغيون. النسبة الإسنادية هنا إما أن تكون موجودة وأنت تخبر عنها، أو تكون مفقودة وأنت تطلبها. معنى هذا زيد حاضر، عندنا مسند ومسند إليه، هذا عند البلاغيين مسند وإيش؟ ومسند إليه. من المسند ومن المسند إليه؟ زيد حاضر. الحاضر مسند. مسند لمن؟ زيد أسند إليه الحضور. مفهوم هذا جماعة؟ هذه النسبة إيه؟ الإسنادية. عند علماء المنطق يكون محمول وموضوع، الموضوع والمحمول. الموضوع الشيء الذي مثل العمود، والمحمول مثل السقف يحمل عليه. لو أردنا في هذا التركيب زيد حاضر، أيهما الموضوع وأيهما المحمول على الثاني؟
حاضر موضوع،
زيد موضوع وحاضر إيش؟ موضوع عليه، محمول عليه. لأن كلمة حاضر تحطها على زيد، تحطها على عمود، تحطها على بكر. زيد إذن موضوع وحاضر إيش؟ محمول. فالجملة هي هي ولكن تسميات. فهنا الفرق بين الخبر والإنشاء عند في أقسام الكلام، انظر إلى النسبة الإسنادية. احنا قلنا زيد حاضر، هنا نسبة إسنادية، أسندنا الحضور لزيد. احضر يا زيد، خدت التلفون، احضر يا زيد. النسبة الإسنادية في الحضور إلى زيد، زيد حضر ولا لسه ما حضر؟ تطلب منه أن يحقق النسبة الإسنادية بأن يسنى الحضور إليه. إذن أنت تطلب منه أن ينشئ الحضور وتتحقق النسبة الإسنادية في حضوره. فإذا كان الكلام إخبار عن وقوع النسبة الإسنادية فهو خبر. زيد حاضر، النسبة نسبة الحضور إلى زيد واقعة ولا لسه؟ واقعة. إذن أنت تخبر، إذن هذه الجملة خبرية. احضر يا زيد، لم ينسب الحضور إلى زيد لأنه لم يحضر. إذا أنت تطلب منه إنشاء الحضور، فما كنت تطلب منه إيقاع النسبة الإسنادية في الكلام فهو إنشاء، وما كانت واقعة بالفعل وأنت تخبر عنها فهذه إيش؟
خبرية.
إخبارية. نعم. وإذن قسم الكلام أولا في أقسام الكلام خبر وإنشاء، ثم يذهب ويقسم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي، ثم جاء هنا إلى الأمر والنهي. الأمر والنهي من قبيل الخبر ولا الطلب؟ إنشاء ولا خبر؟ طلب، أنك تطلب، معناها تطلب إيقاع النسبة الإسنادية، والنهي تطلب منه عدم إيش؟ عدم النسبة. إذن الأمر والنهي من قسم الإنشاء، وأكثر تكاليف الشرع من هذا القسم، لأن الله يقول افعلوا أو لا تفعلوا، كما قال ابن عباس: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.
العام والخاص
من أحكام الألفاظ، لأنه قلنا أحكام الكلام، من أحكام الكلام العام والخاص. العام كما يقولون نسبي، العام إيش؟ نسبي. فإذا جئت وقلت كل حيوان يأكل ويشرب، كل إيش؟ حيوان يأكل ويشرب، هل خرج فرد من أفراد الحيوانات؟ الوحش والمستأنس وجميع أنواع الحيوانات اللي يصدق عليه الحيوية، داخل تحت كلمة حيوان وأنه يأكل ويشرب. إذا نزلت وقلت ذوات الأربع تأكل وتشرب، ذوات الأربع هذا حيوان ولا لا؟ هل كل حيوان من ذوات الأربع؟ ولا ذوات الأربع أخص من عموم الحيوان؟ أخص من عموم الحيوان. إذا قلت الإنسان يأكل ويشرب، الإنسان حيوان ولا لا؟ حيوان ناطق. وهل كل حيوان إنسان؟ لا. هل كل ذوات أربع إنسان؟ لا. إذن الإنسان أخص من ذوات الأربع، وذوات الأربع أخص من عموم الحيوان، هذا على سبيل المثال. إذن العام والخاص، حينما يأتي التمر بالتمر، تمر تحت منه فاكهة وتحت منه حبوب وتحت منه كذا، فإذا جئنا إلى ذوات الأربع وهي أخص من عموم الحيوان، نجد الغنم من ذوات الأربع أخص من عموم ذوات الأربع ولا لا؟ لأنه هناك ذوات أربع من الغنم، من الماعز، من البقر، من الخيل. كلمة العام والخاص، كل جنس أعم مما يندرج تحته، وكل فرد من أفراد الجنس أخص بالجنس الذي بعده، وقد يكون وسط، هو بالنسبة لما فوقه خاص وبالنسبة لما تحته إيش؟ عام. وهكذا الحيوان بالنسبة لجميع الحيوانات عام. إذا نزلنا ذوات الأربع، هو بالنسبة لعموم الحيوان خاص، ولكن بالنسبة للغنم عام، لأنه يشملها ويشمل غيرها. وهكذا العام والخاص أمر نسبي، وتعريف العام هو ما له أفراد مندرجة تحته، وقد يكون عاما نسبيا وخاصا نسبيا. إذا كان أعم مما تحته فهو عام بالنسبة إليه، وإذا كان أخص مما فوقه يسمونه جنس الأجناس، فهو إيش؟ أخص من ذاك، فيكون عام من جهة خاص من جهة، يعني أمر نسبي.
المجمل والمبين.
المجمل والمبين، أصل الجمل الجمع، تقول جمل أجمل الحساب، يعني جمع. أذابوه فجملوه، الشحم كان موزع مفرق والوصل في جهة، أذابوه عن نار فجملوه فأصبح مجموعة. فالمجمل، اللفظ المجمل هو الذي لا يفهم المراد منه، لأنه مجموع ما ترأسه من رجله. المبين، الواضح البين، والبيان الوضوح الذي لا إشكال فيه. وهنا المبين قد، أو المبين أو المبين أو المجمل والبين، المبين والمبين. المبين قد يكون هو في ذاته بين، وقد يكون مبينا لغيره. والمبين المجمل إذا جاءه البيان، فالمبين قد يكون بيانا لمجمل آخر، وقد يكون هو في ذاته مبين لا لبس فيه. وهذا يأتي إلى النص وإلى الظاهر وإلى المعروف. فالنص من المبين، وهو ما لا يحتمل أكثر من معنى واحد، ربما ينص عليه ليش المؤلف. فالنص الظاهر الذي لا احتمال فيه، ومثل لهذا به الأعداد المقصودة في
في قوله سبحانه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لا تحتمل ولا شيء.
نعم. النص والظاهر.
هذا النص والظاهر.
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: وأبواب وصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فأقل ما يتركب منه الكلام.
تقدم في مقدمة المؤلف رحمه الله في الورقات أقسام الأحكام عند الأصوليين فيما يتعلق بخطاب التكليف من الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح، ثم جاء بتعريف العلم وبالتالي تعريف الجهل. وأحب أنبه، ربما يوجد في بعض الشراح تعريف الجهل البسيط والمركب، وبعض الشراح كما هو في نظم العمريتي جعل أن الجهل المركب هو الجهل بما تحت الثراء، وبعض الإخوان استشكل موضوع هذا، والآخر ما كان عن طريق الاستنتاج أو عن طريق الاكتساب أو النظر والاجتهاد من هذا القبيل. الجهل بما تحت الثراء، بعض الحواشي ينبه بأن هذا لا يعد جهلا، وهذا في الواقع صحيح، ولكن لم يوضح هذا في الشرح. وأحب أن ينبه عن ناحية يسمونها في المنطق العدم والملكة، ومعنى العدم والملكة يقولون لا يصح نفي شيء عن شيء إلا إذا كان من شأنه أن يتصف به. مثلا هذا الجهاز ما صحش تقول أن هذا الجهاز أعمى لا يبصر، لأنه ليس من شأنه أن إيش؟ أن يبصر. فكذلك في تعريفهم الجهل البسيط بأنه عدم العلم بما تحت الثرى، وهل من شأن الناس أن يعلموا بما تحت الثرى؟ لا. إذن هذا المثال غير منطبق. لو جاء إنسان وقال من أشهر علماء الدنيا، عالم الدنيا مثلا، لو قلنا الأئمة الأربعة إذا اجتمعوا لا يعرفون عدد النجوم، هل نسميهم جهال بسبب هذا؟ ليس من شأن النجوم أن تعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هل هذا مذمة في رسول أو نقص في رسول الله؟ لا، لأنه ليس من شأن الغيب أن يعلم للبشر. إذن الجهل البسيط هو الجهل بالشيء الذي من الجاري أو من العادة أو من الممكن أن إيش؟ أن يعرف. وأما الجهل بما لا يمكن أن يعرف فلا يسمى إيش؟ يسمى عدم معرفة، سلب المعرفة. وسلب المعرفة شيء، والنسبة بالوصف بالجهل شيء آخر. نعم. نأتي إلى ما وقفنا إليه من إجمال المؤلف إلى أبواب وصول الفقه. هذه طريقة كان علماء السلف وخاصة المتأخر منهم في القرون الرابع والخامس والسادس وما بعد في تأليفهم يأتون في المقدمة بأنواع الأبواب التي سيتكلمون عنها، يعني الخطة اللي هي معروفة الآن في الدراسات العليا خطة البحث هي كذا وكذا وكذا، فكذلك خطة المؤلف إيش الأبواب اللي هو سيطرقها في هذا الكتاب أو التأليف. فالمؤلف هنا أجمل لنا مباحث أصول الفقه التي سيتكلم عليها، ويفترق ما بين كتاب مختصر وبين كتاب مطول. قد تأتي إلى يعني جمع الجوامع، قد تأتي إلى مراقي السعود، قد تأتي إلى أكبر كتاب في الأصول فتجد الأبواب هي الأبواب، ولكن تناول الأبواب في مختصر مثل هذا ليس كتناول الأبواب في إيش؟ متوسع. عندك الأجرمية فيها تعريف الكلام، وفيها الإيش؟ الحرف وتقسيم الفعل إلى ثلاثة، وتقسيم الكلمة، وعندك المبتدأ والخبر، وعندك الفاعل والمفعول، ولكن عندك الألفية. هل الكلام على الحرف أو الاسم والفعل وتقسيم الفعل وعلامات الفعل الموجود في الأجرمية موجود في الألفية؟ لا. تيجي للأشموني وعندك ابن عقيل، كل الأبواب الباب واحد ما اختلف، ولكن مضمون الباب وما يريده المؤلف في مؤلفه يتفاوت بسطا وإيجازا. فإذا نحن أمام خطة أبواب أصول الفقه مجملة سيتناولها المؤلف بأي نوع بما يتسع له تصرف، وأنت بعد أن تتذوق وتتفتح أمامك الأبواب وتنظر إلى الطرق وتشوف المخطط، فأنه يقدم لك خريطة يرسم لك الطريق، فلو كنت الآن جالس هنا وتريد أن تسافر مكة وجاء إنسان مهندس خط الهجرة وقلت يا فلان أنا رايح مكة من فين أرقل تعال هذا خط الهجرة تبدأ من الميقات وتخرج إلى الخط العام ثم تمشي يذهب لك مركز كذا ثم إلى كذا وبعد عد كذا كيلو تصل إلى كذا إلى أن يوصلك إلى باب الحرم وأخذت هذا المخطط أمامك ومشيت تستدل على مكة وعلى الحرم ولا لا إذا كنت عاقل وكنت فطن تستدل وإذا كنت ما أنت فاهم أما نشغل فيك وهذا وصول العقلاء والفاهمين الأذكياء إذن المؤلف يضع لنا إيش مخطط خارطة كيف ندور وكيف نبحث وكيف نطلب أبواب وصول الفكر فبدأ قال إيش
الكلام.
أول قبل هذا
أبواب وصول الفكر
أبواب وصول الفكر شوف أبواب جمع باب وصول الفقه تقدم لنا تعريف أصول الفقه مفردا ومركبا أصول الفقه مركب من كلمتين أصول وإيش وفقه وكل كلمة على حدة لها معنى مستقل واجتماعهما معا له معنى مستقل تقول عبد الرحمن عبد لها معنى مستقل بذاته الرحمن لها معنى مستقل اجتماعهما معا له معنى آخر وهو علم على شخص عبد بمعنى العبودية الرحمن اسم من أسماء الله وكل واحد انفرد معناه بعيد عن الثاني لكن لما جمع بعض صاروا الاثنين مندمجين علم على هذا الشخص أو على ذاك فكذلك أصول الفقه أصول وحدها لها معنى وهو الأصل ما يبنى عليه غيره أصلها ثابت وفروعها في السماء والفقه هو الفهم وهو فروع هذه ليش الأصول أو معرفة الأحكام الجزئية من أدلتها الإجمال إلى آخر ما تقدم لنا لكن مجموعهما أصول الفقه صار علما على علم مستقل بأبوابه وهذه أبواب أصول الفقه الذي تقدم لك تعريفه نعم
أقسام الكلام
شابك على عجلان على أقسام الكلام
وأبواب
ارجع إلى أبواب أصول الفقه ارجع عجلان على أقسام الكلام
وأبواب.
لازم نعرف إيش في الأبواب هذه نعم
أبواب وصول الفقه
نعم
أقسام الكلام
أول شيء أقسام الكلام لاحظوا يا إخوان ما جاء للعام الخاص الناسخ المنسوخ المطلق المقيد كذا 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 لا بدأ أولا إيش أقسام الكلام طب أقسام الكلام التقسيم فرع عن الأصل إيش هو الكلام لا قال لك لا هذاك روح عند ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسمه فعلة محرف الكلم إلا على نحفظ البيت هذا بس تكل على عليه إذن تعريف الكلام من حيث هو خليه بعيد وأحذر الجميع أن تأخذ تعريف الكلام فيما يتعلق بالله كلام الله يأتيك في خطاب التكليف جميع كتب الأصول تجد فيها وقفة احذر يقول لك الكلام النفسي وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة يهمنا هنا تقسيم كلام الإيش المتكلم ولا في اللغة ولا كلام الله أصول الفقه مبني على كلام الله لأنه مجمل الأوامر والنواهي والأوامر والنواهي من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إذن المؤلف جزاه الله خير طوى لنا تلك الزلة واجتاز تلك العقبة وجاء لتقسيم الكلام الكلام من حيث هو نحن نتكلم الآن والكلام الذي يطلق عليه شرعا وعرفا ولغة كلام ما هو وكلام في اللغة العربية نعم
والأمر والنهي
ينقسم الإيش لا من أول إيش
وأبواب وصول الفقه أقسام الكلام
أيوة
والأمر والنهي
أقسام الكلام أقسام الكلام سيأتي يفصلها إلى خبر وإنشاء لا إلى فعل هذا تقسيم الكلمة أقسام الكلمة الفعل قسيم الاسم وقسيمه الحرف في الكلمة لكن الكلام المفيد الجمل المركبة أقسامها إيش سيبحث فيه الخبر والإنشاء والبحث فيه حيكون عن مقتضى النسبة الإسنادية وهذا سيفرده وتكلم عليه بعد هذا إذن إن شاء الله إذن أول أبواب أصول الفقه أقسام الكلام وليش قدموا على غيره لا بد لطالب العلم سواء كان فقه أو حديث أو تفسير أو أصول أن يبدأ بمعرفة الكلام إذا لم يتذوق من اللغة العربية بجميع أنواع أبوابها متنها ما معنى الحزن ما معنى السهل هذا متن اللغة بتصريفها الفرق بين اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمصدر والفعل كل هذا الإعراب إعراب الفاعل وإعراب المفعول وإعراب المبتدا الخبر فاعل سد ما سد الخبر التمييز الحال كل هذه لازم أن يكون على بينة منها علم البلاغة البيان المعاني حقيقة مجاز على ما يذكرونه الوصل الفصل إذا كل هذا من علوم اللغة يجب أن يكون بادئ ذي بدء لطالب العلم أن يدرسه، لأن بهذه اللغة جاءت قوالب للمعاني في كتاب الله عربية مبين، وفي كتاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي جميع المؤلفات بعدها. فإذا لم يكن متضلعا من اللغة العربية بجميع فنونها يصعب عليه أن يمشي في أي فن. ومن العجب يا إخوان، والله ماني فاكر حوالي 20-25 أو أكثر ولا أقل، قرأت لمستشرق ألماني ونشرته مجلة آخر ساعة، يقول هذا الشخص إن دراسة اللغة العربية فريدة، فمن أراد الطب، الهندسة، الفلك، يعني وذكر عدة فنون، فليبدأ أولا بتعلم اللغة العربية، فإنها تورث الملكة، ملكة الفهم. وفعلا إذا توسع الإنسان في اللغة، لا تقول لي إن النحو كالملح في الطعام، والنحو في الكلام كالملح في الطعام، يعني تأخذ من على قدر معلوم، ما في مانع. لكن أحيانا تأتي عوائص تحتاج إيش، لما يكون الدسم كثير يحتاج الملح أكثر. والبيان والمعاني، البيان والمعاني هو سر العربية، وهو مفتاح معرفة أسرار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قدمه المؤلف هنا أقسام الكلام. هذا الباب الأول إيش؟ إذن اللغة بأقسامها. نعم.
والأمر والنهي.
أبواب أصول الفقه، الأمر النهي، أي الأوامر، وأقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام. لا، مجمل بحث الأمر، ما الذي يقتضيه الأمر؟ لا تفتش على جزئية أمر من الأوامر، لا. وأمر جمعه أوامر، هناك أمر جمعه أمور، فالأمر مجموع الأمور، هذا الشأن لا يدخل لنا فيه، ولكن الأمر الذي يجمع على إيش؟ أوامر. إذن من أبواب أصول الفقه الأمر في جملته، والنهي في جملته. لا تقول النهي عن الزنا، النهي عن السرقة، لا أبدا. كل صيغة نهي جاءت في الكلام، كل صيغة أمر جاءت في الكلام، هذا مبحث أصوله. يعني الأمر مدلوله إيش؟ النهي مدلوله إيش؟ إيش هذا الأمر في أي باب؟ من نشرته؟ إذن يبحث أصول في ماهية الأمر وماهية النهي، يكون وجوب، يكون ندب، يكون إرشاد، يكون إصلاح، النهي يكون تحريم، يكون كراهية، يكون كذا، يكون هذا هو مبحث إيش؟ مبحث الأصول. نعم.
والأمر والنهي والعام والخاص.
العام والخاص، يا أيها الناس، هذا إيش؟ يا أيها الذين آمنوا، خاص بإيش؟ بالمؤمنين. إذن قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، ملائكته هذا إيش؟ عام، جبريل هذا إيش؟ والخاص فرد من العام. إذن الأصولي يبحث في اللفظ العام ومدلوله، وأيضا يبحث في اللفظ الخاص ومدلوله، وفي نهاية أصول الفقه يجيك ويقول لك إذا تعارض العام والخاص ماذا تفعل يا أصولي؟ إذا أول يعرف العام والخاص، وإذا توارد الخاص على العام ماذا يكون الحكم؟ هذه كلها تعداد أبواب، إحنا ما جينا لتصير شيء. نعم.
والعام والخاص والمجمل والمبين.
المجمل والمبين، أظن تعرفون في الحديث قضية اليهود لما حرم الله عليهم الشحم فإيش؟ جملوه. كان يقول والله فلان صف الحساب جملة حسابي. الجمل الجمع والضم، المجمل مضموم إيش المعاني والدلالة والأداء، ما ندري إيش اللي إيش اللي وراه، ما ندري مجمله، هذا كلام مجمل، أي لم يتضح منه معنى معين، قد يدل على عدة معان مختلفة ولا ندري المراد منه، وقد لا يدل على معنى بالذات. إذا فيه إجمال يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. والمجمل والإيش؟ وليه؟ المبين والبائن، في شيء باين وفي شيء مبين. الشيء البائن أو الباين أو الواضح الذي لا يحتاج إلى شرح، وأقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، هذا في إجمال؟ لا، ما فواضح بأن الصيام واجب علينا، هذا مبين، هذا إيش؟ مبين. والمبين الذي يبين لنا ذاك المجمل، يأتي نص مجمل ونحتاج إلى بيانه، فيأتينا نص آخر مبين، فيكون الذي بين المعنى مبين، والمجمل بهذا البيان أصبح مبين، بعد الإجمال صار إيش؟ مبينا. ولذا سيأتي لأن المجمل يجب أن يتوقف الإنسان حتى يجد البيان إليه. نعم.
المجمل والمبين والنص والظاهر.
النص والظاهر، اللفظ من حيث الدلالة يكون نصا ويكون ظاهرا في المعنى. النص يقولون من نصفة الظبية رأسها، إذا خرجت من محلها رفعت رأسها لتنظر، ومنه منصة العروس لأنها كرسي مرتفع تقعد عليه والناس حواليها على رجولهم في الزقف على ما بيقولوا. فالنص هو اللفظ الذي ظهر معنى ظهور العروس فوق المنصة، هذا إيش نص. والثاني إيش
الظاهر،
يعني يكون وراء الخيال، العروسة مكشفة في الكوشة حقها ظاهرة للجميع، والثاني لا يكون وراها حجاب خفيف، هو ظاهر لكن قد يحتمل شيئا آخر. نعم.
والأفعال
اللي بعد
والناسخ والمنسوخ،
الأفعال أفعال فيما يتعلق بفعل العبد وعلاقتها والأوامر التي جاءت بهذا، سواء كان في ذاته أو الأحكام المتعلقة أو كما سيأتي خطاب الوضع وخطاب التكليف. الناسخ والمنسوخ، الناسخ المزيل، النسخ الإزالة، ما ننسخ من آية أو ننسخ، وتقول نسخت الشمس ليش الظل، فالناسخ هو النص المتأخر الرافع لحكم نص سابق، يكون هناك نص ويأتي نص ينسخ حكمه، بخلاف المخصص للعام، لأن المخصص يخرج بعض الأفراد مع بقاء الحكم السابق. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، جاءت الرخصة فمن اضطر في حق الميتة فمن اضطر، هل هذا نسخ حكم تحريم الميتة؟ لا، ولكن خصص بعض المحرمات أو الميتة في بعض الحالات. إذن الناسخ والمنسوخ، الناسخ رافع لحكم سابق ولم يبق للحكم السابق شيء. كان الناس يصلون إلى بيت المقدس، فجاءت الآية قد نولي قد نرى تقلب فولي وجهك شطرة مسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يبقى نسخت إيش استقبال بيت ليه بيت المقدس، يبقى النص المتأخر رفع الحكم السابق ولم يبقى للسابق إيش أي علاقة. نعم.
والإجماع،
هناك ألفاظ الكلام بأقسامها، يتناول الدليل الأول وهو الكتاب والثاني وهو السنة، لأنها أقوال وكلام، كلام رب العالمين أو كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بعد هذا ينتقل إلى إيش
الإجماع.
الإجماع هذا نتيجة اتفاق المجمعين وهم العلماء، إذن هذا ليس قول، إنما هو نقل فعل أو نقل اتفاق، والإجماع له مباحث وله من يعارض فيه أو يوافق عليه، وجملته كما في مدلوله يجتمع أو إجماع الأمة نقل اتفاق علماء الأمة على حكم. طيب من فين اتفقوا على هذا الحكم؟ يتفق الأصوليون على أن الإجماع لا بد له من أصل معتمد عليه، إذن الإجماع من أبواب إيش أصول الفقه، فالأصولي يبحث الإجماع في إثباته وفي أقسامه، إجماع قولي وإجماع سكوتي وكيف نقل هذا الإجماع إلى آخره. نعم.
والإجماع والأخبار،
الأخبار دخل من ضمن الكلام هناك، وكلمة الأخبار رجع لما فات، الروايات أو النقل أو شيء من هذا. نعم.
والأخبار والقياس،
القياس، الأصول يبحث في القياس، ليس قياس المتر ولا الذراع، ولكن قياس مستحدث لا نص فيه على سابق قديم بنص موجود، فيأخذ هذا الجديد وقيسه على هذا القديم، يركب عليه ولا لا؟ إن كان يركب عليه ألحقه به، وإذا كان يركب عليه يقول لا. فمثلا جاءت الخمر ونص عليها بالتحريم والعلة فيها الإسكار، بعدين بعد هذا جاء النبيذ وجاءت البيرة وجاء الويسكي وجاء كذا وجاء كذا، يقول لك هذا بيرة وهذا ويسكي ما عندكم نص فيها، نقول لا، احنا نشوفها ندخلها المختبر، الخمر لماذا؟ لأنها فيها الإسكار، تعال جيبوا هذه المستحدثات ولو كان حليب الخير دخلوه على مقياس الخمر، موجود العنصر الذي به صار الخمر خمرا ومحرما أم لا؟ نعم موجود، إذا يركب عليه يصير معه، لا ليس موجودا فيه ولا يركب عليه ولا يجالسه، إذا بعيد عنه. إذا القياس هو إلحاق فرع متأخر بأصل متقدم، إذ اتفق معه في العلة يلحق معه في الإيش في الحكم. نعم.
والحظر والإباحة،
الحظر الإباحة تقدم هناك، الحظر المنع، وأحكام التكليف فيها الحظر أي المحرم، ويتقدم هناك في إيش في تعريفه هنا، والإباحة عدم الإيش عدم الحظر، الحظر المنع والإباحة الترك على الأصل.
وترتيب الأدلة،
ترتيب الأدلة عند الاجتهاد عند التعارض، إذا وجدنا أدلة، هذا دليل عام، هذا دليل خاص، هذا دليل كتاب، هذا دليل سنة، هذا دليل إجماع، هذا دليل من القياس، كيف نرتب هذه الأدلة ونقدم بعضها على بعض؟ الآن ما بنرتبش الآن، لكن بس هذا من عمل الإيش الأصولي،
ينظر في الأدلة وكيف يرتبها، يعني أية له الأولوية في هذا. نعم.
وصفة المفتي والمستفتي،
من الذي له الحق في أن يأخذ ويصيغ الأدلة ويرتبها؟ كل واحد يجي يلعب فيها. من الذي ينظم الجنود في المعركة ويعطي الأوامر؟ كل قائد، ولا القائد الذي له حق القيادة؟ القائد المحنن. وكذلك هنا إذا جئنا إلى الصيدلية، من الذي له حق أن يركب الأجزاء والأدوية حتى يقدم لنا شراب للمريض كما وصف الطبيب؟ ها؟ كل إنسان مثلا ضرورة يحط فيها شيء، ولكل إنسان عنده ميزان ولا عنده شيء يركب دواء؟ لا، صيدلي طبيب متخصص يعلم خصائص الأدوية. فلو دخل كل واحد منا صيدلية وأراد يركب أدوية، أظن موت الناس حالا، يعني ما نعرف خصائصها. إذا كذلك المفتي الذي يصدر الفتوى حلال حرام، ليس لكل طالب العلم فتح كتابا صار مفتي، كما أنه ليس كل من علق سماعة في رقبته صار طبيب. لا، حتى إن الطبيب بعدما يدرس 4 سنوات 6 سنوات في الطب يأخذ دورة تدريبية عند طبيب آخر، قد يكون واخذ دكتوراه في الجراحة، ما قبل يفتح عيادة، قبل يمسك مشرط في يده على دم اللي يفتحه، يصير يتمرن عند رئيس الممرضين في قسم الجراحة. بعد هذا يمكن أن يطبق علمه عمليا. وهكذا طبيب باطني، الآن يتخرج الطالب من معهد القضاء العالي، يجي يقعد جنب قاضي ممارس للقضاء كذا سنة كالتلميذ يتعلم. إذا طالب العلم كذلك، ما إذا تخرج الآن من الكلية وأخذ شهادة ماجستير وأخذ شهادة دكتوراه، هل بمجرد هذا فقط له حق أن ينظر في الأدلة وأن؟ لا، بعد الممارسة. بعد إيش؟ بعد الممارسة، حينما يعرف ويتقن أصول الفقه، ويستطيع أن يعرف مكانة الأدلة، ويستطيع أن يعرف ما هو الأولوي في تلك الأدلة، ويعرف ما وراء هذا أيضا، ينظر إلى حكمة التشريع، إلى القصد من التشريع. وأنا ذكرت لكم سابقا قضية ابن رشد مع مالك، في عندكم في البداية المجتهد، ابن رشد لما جاء عند عدة الأمة، ومالك يقول إن الأمة إذا كانت تحيض فعدتها حيضتان كما يقول الجمهور، أما إذا لم تكن تحيض فإنها عليها 3 أشهر. فابن ابن رشد وهو من أولى الناس بمالك من المالكية يقول اضطرب قول مالك في هذا. ليش؟ قال ليس أخذ بالنص، لما قال 3 حيض، ليش ما قلت 3 أشهر؟ لما قال 3 أشهر كان عليه أن يقول 3 حيض، ولما قال حيضتين كان عليه أن يقول 1.5 شهر كالجمهور. وهذا في بادئ الأمر أنت تقول صحيح، ولكن المحققون من المالكية قالوا لا، مالك نظر إلى ما وراء القصد من التشريع. ما هو الغرض من العدة للمرأة؟ أول كل شيء العلم ببراءة الرحم وعدم الحمل من الزوج الأول. فمالك قال نعم، إذا كانت من ذوات الأقراء وتحيض فالحيضة الأولى ستجعل غلبة ظن، الحيضة الثانية ستؤكد لنا عدم الحمل نكتفي. أما إذا لم تكن تحيض وقلنا بالأيام 1.5 شهر، هي بنفسها لو قلنا لها إيش قلت أنت حامل؟ والله ما أدري ما حسيت فيه لسه. فإذا كانت هي بذاتها لا تعلم عن نفسها أنها خرجت